بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب فضل العمل. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ثم لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب فضل العمل، أي فضل العمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل، قال الله عز وجل:
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يعني أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا وأتى بحسنة واحدة فإن الله تعالى يجعلها عشر حسنات، يجعلها عشر حسنات، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن جاء بالسيئة، ومن جاء،
من جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر،
ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. هناك في الأول عشر حسنات أو أزيد، يعني أن الحد الأدنى الذي يحصل لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد تحصل الزيادة على ذلك كما جاء في بعض الأحاديث بالتنصيص على ذلك، وهنا قال أو أزيد، يعني أنه يجازيه بالحسنة عشر أمثالها أو يزيد يعني على العشر. ومن جاء بالسيئة فهي بسيئة أو يغفرها الله عز وجل، يعني إن عقب عليها لا تكرر العقوبة ولا تضاعف العقوبة، وإنما الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف، السيئة لا تضاعف، بل إن الله عز وجل إن عاقبه عاقبه بها بدون مضاعفة، أو يغفرها الله عز وجل فيتجاوز عنه ولا يعاقبه عليها، لأن ما دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء لم يعذبه، لكنه إن عذبه لا يخلده في النار، يلقى جزاءه ويعاقب على ذنبه ولكنه لا يخلده في النار. فالحسنة بعشر أمثالها، والسيئة إنما هي سيئة واحدة ويعاقب يعني عليها بواحدة ولا يعاقب عليها بأكثر. وهذا من كمال فضل الله عز وجل وكمال عدله، كمال فضله في زيادة الحسنات وكمال عدله في أنه لا يضاعف السيئات أو لا يعاقب على السيئة بعدة سيئات، وإنما الحسنة عشر أمثالها أو يزيد، والسيئة إما يعاقب مثلها أو يغفر الله عز وجل ويتجاوز عن صاحبها فلا يعذبه. نعم. وبعده:
ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا.
ثم من تقرب إلي شبرا تقربت، ومن تقرب مني،
ومن تقرب، نعم، مني شبرا،
ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني هذا الحديث معلوم أن التقرب إلى الله عز وجل يكون بالأعمال الصالحة، ومنها الصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، كل هذه أعمال صالحة يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل، والله عز وجل يجازيه على تلك الأعمال التي يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. والمعنى أن ما كان من العبد من إقبال على الله عز وجل وفعل للحسنات وفعل للطاعات فإن الله تعالى يقبل عليه ويثيبه ولا يضيع عند الله شيء، بل كما مر كما جاء في أول الحديث الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد والسيئة بمثلها أو يتجاوز الله تعالى عنها. فقوله في هذا الحديث وما تقرب إلي عبد إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، معلوم أن التقرب إلى الله عز وجل بالصلاة يعني صلاة النوافل، وأما الفرائض فهذه لا بد منها، لا بد من الاتيان بالأمور الواجبة الفرائض، فالصلاة المفروضة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام مرة واحدة هذه أركان وأسس لا بد منها، ولكن ما عدا ذلك هو تطوع، وهذا هو الذي يحصل التقرب إلى الله عز وجل. فكلما تقرب الإنسان لربه الله عز وجل يعني يجازيه ويقابله بأن يثيبه على أعماله الطيبة. ومن المعلوم أن العبد إنما هو يصلي النوافل ويصوم التطوع ويتصدق ويحسن، وهذه أمور لا مشي فيها، ولكن المقصود من ذلك أنه يفعل هذه الأعمال، وأنه كلما تقرب إلى الله عز وجل فالله عز وجل يقابله بأن يثيبه وأن يحسن إليه وأن يضاعف له الأجر، وهذا من جنس قول الله عز وجل في الحديث الآخر وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويعني إلى آخر الحديث. والمعنى ذلك أنه يسدده ويوفقه، وأن تكون بصره لا يستعمله إلا بخير وسمعه لا يستعمله إلا بخير، وإذا سأل الله عز وجل أجابه، وإذا دعاه وإذا استغفره غفر له. ولما كانت هذه العبادات ليست مما يعني يحصل به المشي الفعلي للإنسان، وإنما المراد بها كون الإنسان يقبل على الله عز وجل بتلك الأعمال الصالحة وهي ليس فيها مشي وإنما فيها تقرب إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يقابل ذلك بأن يثيبه وأن يعظم له الأجر والثواب. وبعض أهل العلم قال إن هذا من قبيل الصفات، ولكن كما أشرت كون الصلاة والصيام والصدقة كلها أعمال وهي ليس فيها مشي، لأن يعني قال إذا أتاني يمشي أتيته هرولة، ويتقرب إلي ذراعا تقرب إليه باعا شبرا تقرب إليه ذراعا، معلوم أن المقصود من ذلك فعل هذه الأعمال الصالحة وأن مقابلها الثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة ثم لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة.
ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة وهو لا يشرك به شيئا لقيه الله عز وجل بقرابها مغفرة. القراب الملء، ملؤها أو ما يقارب ملؤها، يعني ما يقارب ملؤها. والمقصود من ذلك أن من مات على التوحيد ولو كانت ذنوبه كثيرة فالله عز وجل إن شاء تجاوز عنه وعفى عنه، ولو كثرت ذنوبه ولو بلغت عنان السماء بحيث ملؤ الأرض ملؤها أو ما يقارب ملؤها، فالله تعالى يتجاوزها، وإن لم يتجاوز الله عن الإنسان فإنه يعذبه ولكن لا يخلده في النار إذا أدخله إياها، بل كل من مات على التوحيد لا بد أن يصل إلى الجنة وأن يدخل الجنة، إما في أول الأمر بعفو الله عز وجل ومغفرته، وأما بعد أن يعذب في النار إذا شاء الله تعذيبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة.
قال حدثنا علي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرجه حديث النسائي في مسند علي بن ماجه
عن وكيع.
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش.
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المعرور بن سويد.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي ذر.
أبو ذر الغفاري هو جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. وقد ذكرت يعني في المعرور بن سويد قريبا أن إنه كان معمرا وأنه بلغ عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية. وكان أسود شعر الرأس واللحية يعني أنه ما ظهر عليه الشيب وقد كان عمره 120 سنة. ومثله سويد بن غفلة وهو أيضا من المخضرمين وذكر في ترجمته أن عمره 120 سنة وكان يصلي بالناس قيام رمضان هو الإمام الذي يصلي بالناس.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله سبحانه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
ثم ذكر حديث أبي هريرة هو قول الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي يعني الإنسان يظن بالله خيرا ويؤمل فيه خيرا ويرجو منه خيرا ولا يعني ييأس من رحمته بل يظن بالله عز وجل الخير ومعلوم أنه يفعل الأسباب يعني مع فعل الأسباب التي تجعله يحصل الثواب من الله سبحانه وتعالى. أما مجرد الدعاوى والظن الذي يكون على اللسان ولا دخل له بالقلب فهذا لم يتواطأ القلب واللسان على ذلك وإنما الذي يفيد الذي يتواطأ عليه القلب واللسان أنا عند حسن ظن عبدي بي فإن
وأنا معه حين يذكرني
فإن ذكرني
في نفسه
ذكرته في نفسي يعني إذا كان ذكر الله عز وجل في نفسه فالله تعالى يذكره في نفسه وإن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منهم يعني ذكره في ملأ بين الناس يذكر الله عز وجل عند الناس فالله عز وجل يذكره عند ملأ من الملائكة.
وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
هذا مثل ما جاء في الحديث السابق.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أصحاب الكتب إلى الترمذي.
وعلي بن محمد عن أبي معاوية
محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش عن أبي صالح
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجدي به.
ثم ذكر حديث أبي هريرة هو حديث طويل يتعلق بفضل الصوم وهنا ذكر أوله الذي يدل على فضل العمل وعلى فضل الأعمال وأن الله عز وجل يجازي بالحسنة بعشر أمثالها وإلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. فأول الحديث يدل على فضل العمل وأن الله تعالى يثيب عليه وأن الحسنة تكون بعشر أمثالها وهذا أقل شيء وأن الله تعالى يضاعف لمن يشاء وأنه قد يضاعف إلى 700 ضعف أو إلى أضعاف كثيرة فوق ذلك وهذا في مختلف الأعمال وفي سائر الأعمال. أما فيما يتعلق بالصوم فإنه قيد بقوله قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجي به يعني أجي به بغير حساب لأن الذي مر بحساب حسن بعشر أمثالها يسميها ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما هذا بغير حساب الذي هو الصوم يعني أجي به بغير حساب وقوله لي يعني مع أن الأعمال كلها لله عز وجل، كل عمل يتقرب إلى الصلاة لله والزكاة لله الصدقة لله والحج لله والذكر لله والقراءة القرآن لله، كل الأعمال لله، كل أعمال لله، لكنه نص على الصوم بأنه لله، لأن الأعمال الأخرى يعني في الغالب أنها تظهر وتكون ظاهرة وبارزة ومشاهدة للناس بخلاف الصوم، فإنه من الأمور الخفية وهو سر بين العبد وبين ربه، سر بين العبد وبين ربه، لأن الإنسان يمكن يكون في نهار رمضان والعياذ بالله يعني يدخل بيته ويأكل ويشرب ويخرج، والناس يفهمون أنه صائم كسائر الناس، وقد يكون في صائما يعني متطوعا والناس ما يدرون عنه، يحسبون أنه مفطر، فهو سر خفي بين العبد ومن ربه، ولهذا ميز بهذه الميزة، وأن الله تعالى يثيب عليه بغير حساب، حيث قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به يعني بغير حساب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. هل في الأحاديث التي مرت إثبات صفة القرب؟
نعم، القرب الله عز وجل قريب من عباده، قريب من عباده، وهو فوق العرش وهو قريب من عباده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هو عالم في دنوه وقريب في علوه، هو فوق العرش وهو قريب، وإذا يعني نزل إلى السماء الدنيا فإنه عالي، فإنه في اتصافه بالنزول وفي الذي الحال التي يتصف فيها بالنزول هو سبحانه وتعالى عالم، فهو عالم في عالم هو قريب في علوه، هو عالم في دنوه، إذا دنا فهو عالي، وإذا يعني وهو قريب في علوه، هو كونه فوق العرش هو قريب، وإذا دنا هو عالي.
وهل القرب بمعنى المعية أو له معنى آخر؟ قرب الله ومعية الله بمعنى واحد؟
معلوم أن القرب يعني يشبه المعية، من جهة أن فيه قرب يعني عام، يعني وأن الله فوق العرش وهو قريب من عباده، وقرب في يعني في قرب خاص الذي هو يعني التأييد وتسديد وتوفيق وإحسان وكله وغير ذلك.
ما معنى باع؟
الباع هو إذا مد الإنسان يعني يديه يمينا وشمالا ما بينهما هو الباع. الإنسان إذا مد يديه يمينا وشمالا، اليمنى إلى اليمين حتى يعني نهايتها، واليسرى كذلك، ما بينهما هو الباع.
ذكرته في نفسي، هل المراد حديث النفس؟
يعني إذا ذكر في نفسه يعني كون الإنسان يذكر الله عز وجل خاليا،
يعني لابد من تحريك الشفتين أو ذكر
لا 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 لابد من تحريك الشفتين، يعني يذكر الله عز وجل في نفسه خاليا، يعني في شيء عند الناس وشيء خالي ليس عند الناس، ما هو مجرد يعني كل إنسان بس يستشعر يعني المعاني، هذه المعاني يمكن يستشعرها في الحمام الذي لا يمكن يتكلم فيه، أما كونه لا يحرك شفتيه وإنما في ذهنه ذكر الله عز وجل دون أن يحرك شفتيه، الذكر يكون بتحريك شفتيه، لكنه ذكر مع القلب، مع موطأة القلب، أما إذا حركت شفتان والقلب لاهم فيصير اللسان في وادي والقلب في وادي آخر.
ما ذكر هنا عن ابن الأثير قال: المراد بقرب العبد من الله تعالى القرب بالذكر والعمل الصالح لا قرب الذات والمكان، لأن ذلك من صفات الأجسام.
أقول هذا الكلام غلط، يعني يكون الله سبحانه وتعالى له ذات متصفة بجميع الصفات وهو فوق العرش، ولكنها ذات لا تشبه الذوات وصفات لا تشبه الصفات، يعني ذكر الأجسام ويعني والأجسام نريد بها أجسام تشبه المخلوقين فهذا صحيح منفيا عن الله لأن لا يشبه شيء، وإن أريد أنها ذات قائمة بنفسها فهذا حق، وإلا فأي وجود للذات إذا لم تكن متصفة بالصفات، مثل ما ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد، قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد إن الذين ينفون الصفات اللي هم معطية يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، يصفون المثبتة بأنهم مشبهة لأنهم ما يتصورون إثبات إلا مع تشبيه، ما يتصورون إثبات إلا مع تشبيه، وهذا هو البلاء الذي حصل للمعطلة لأنهم توهموا إثباتا يكون معه التشبيه ففروا منه إلى التعطيل فوقعوا في أسوأ مما فروا منه، فروا من التشبيه بالموجودات وشبهوه بالمعدومات، وشبهوه بالمعدومات. قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد إن الذين ينفون الصفات يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، قال ابن عبد البر وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، لأن الصفات إذا نفيت عن الله عز وجل ما بقي ذات، لأن الذات هي المتصفة بالصفات ولا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات، ما يتصور، ما له وجود. ابن عبد البر ذكر هذا الكلام في كتاب التمهيد ثم ذكره أو نقله عنه الذهبي في العلو وقال صدق والله، صدق والله، يعني ابن عبد البر صدق في كلامه هذا، ثم ذكر مثلا فقال فإن المعطلة مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لها عشب؟ قالوا لا ما لها عشب. هل لها خوص؟ لا ما لها خوص. هل فيها ليف؟ ما فيها ليف. هل لها ساق؟ لا ما لها ساق. قيل إذن ما في داركم نخلة، إذن ما في داركم نخلة، فإذا كانت نخلة يعني فيما يشاهده الناس لا توصف بساق ولا خوص ولا عشب ولا ليف ولا كذا، ونفوا عنها جميع صفات النخل، إذن ما بقي هناك نخلة. فكذلك إذا قالوا إن الله عز وجل ذات يعني لا يتصف بالصفات وأن الله ليس بسميع ولا بصير ولا إلى آخره، إذن ما بقي له وجود. ولهذا ابن عبد البر يقول هم نافون للمعبود الذين يعني ينفون الصفات ويعطلونها، والذهبي يقول ذكر هذا المثال الذي يعني يبين الأمر بما يشاهده الناس وبما يعرفه الناس. نعم.
ابن الأثير يعني على هذا له مثل هذه الكلمات، يعني هل هو على منهج السنة في كتاب النهاية في غريب الحديث؟
هذا الكلام فيه تأويل، يعني في كثير من المسائل منها هذه ومنها مسائل أخرى يعني فيها تأويل.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم ذكر باب لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من الذكر وهو من خير الذكر ومن أعظم الذكر، لأن فيه التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله، وأن كل شيء بيد الله وكل شيء تحت قدرته سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كان عنده قدرة على شيء لا يكون ذلك إلا بقدر الله إياه، وإذا أراد أن يتخلص من شيء فإنه ويتحول منه لا يستطيع ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل. فلا حول للإنسان في ترك معاصي أو فعل طاعات إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفقه لفعل الطاعات وترك المعاصي، هو الذي يوفقه وكذلك التحول من حال إلى حال لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. لا يتحول من معصية إلى الطاعة إلا بمشيئته وإرادته وتوفيقه وتقويته للإنسان، يعني الذي يجعل فيه القوة ويجعل فيه القدرة على أن يعني، لأن الإنسان بفعله بكونه يفعل العمل الصالح هو من توفيق الله عز وجل، لأن الله لو شاء ألا يفعل ما فعل، لو شاء لا يفعل ما فعل، ولكن الله تعالى شاء أن يفعل فوفقه لذلك. فهذا الذكر جاء في الأحاديث أنه كنز من كنوز الجنة، يعني كما أن الكنوز يعني يحتفظ بها ويحافظ عليها ويدخرها الإنسان، فإن الإنسان إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه يكون بذلك وفر بكنز من كنوز الجنة، بمعنى أنه حصل أجرا وثوابا يحصله في الجنة بسبب هذه بهذا الذكر الذي ذكر الله عز وجل به. نعم.
قال سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول،
سمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقال نعم، قال قل لا حول ولا قوة إلا، يعني هذا الذي قاله يعني أراد أن يثبته وأن يبين له أهميته وعظيم شأنه وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، وأنه كنز من كنوز الجنة، يعني شيء مدخر له في الجنة بسبب هذا الذكر الذي ذكر الله تعالى به، وهو قوله لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال حدثنا محمد بن الصباح،
صدوق أخرج له
أبو داود بن ماجة.
نعم.
عن جرير
بن عبد الحميد ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عاصم الأحول
هو ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي عثمان
النهدي ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أبي موسى
أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم ذكر حديث أبي ذر ومثل حديث أبي موسى أن ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم مهد لهذا في كلامه مع أبي ذر بهذا السؤال الذي يجعله يستعد ويتهيأ، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ألا أدلك، فهذا تمهيد يعني يجعل المخاطب يتهيأ ويستعد ويستشرف ويتشوق إلى هذا الذي يوصف بهذا الوصف، ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد،
مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي ذر،
أبو ذر جندب بن جنادة أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني قال حدثنا محمد بن معن قال حدثنا خالد بن سعيد عن أبي زينب مولى حازم بن حرملة عن حازم بن حرملة رضي الله عنه أنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي يا حازم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديثين السابقين، وهو أن الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل بهذا الذكر وأنها كنز من كنوز الجنة، فكل هذه الحديث الثلاثة تصف هذه الكلمة وقولها بأنها كنز، وتصف قولها بأنه كنز من كنوز الجنة. والحديث في إسناده ضعف ولكنه صحيح المتن بالحديث الأخرى التي مر ذكرها عن أبي ذر وأبي موسى. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني
صدوق أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجة.
نعم.
عن محمد بن معن
وهو
ثقه البخاري وابو داود الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن خالد بن سعيد
وهو
مقبول خرج ابو داود بن ماجه.
نعم.
عن أبي زينب مولى حازم بن حرملة
وهو مجهول،
أخرج له ابن ماجة.
نعم.
عن حازم بن حرملة
رضي الله عنه أخرج له ابن ماجة.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو المليح المدني قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع الله سبحانه غضب عليه.
ثم ذكر باب كتاب الدعاء، وفي بعض النسخ أبواب الدعاء، والكتاب الذي مر هو كتاب الأدب، وقد اشتمل على يعني جمل من الأدب مختلفة، ومنها ما يتعلق بالذكر، فإنه مر بالذكر، وكذلك أيضا مر شيء من الدعاء وهو الاستغفار، لأن الاستغفار هو دعاء، هو من جملة الدعاء، لأن الذكر هو ذكر الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا الذكر، اللهم اغفر لي، هذا دعاء، يعني الدعاء طلب ورجاء من الله عز وجل. فمر ما فيه ذكر وما فيه دعاء، وهنا أفرد أو أتى بأبواب تتعلق بالدعاء، الدعاء الذي هو كل إنسان يسأل الله عز وجل ويطلب منه، يدعوه ويرجوه ويسأله. فأورد باب فضل الدعاء، ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي هريرة،
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. الله عز وجل أمر بالدعاء، فإذا لم يحصل من الإنسان أنه يدعو الله عز وجل فإن ذلك سبب لغضبه، لأنه ما امتثل أمر الله عز وجل في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وإذا كان ترك الدعاء استكبارا فيكون سوءا إلى سوء، وشرا إلى شر، وبلاء إلى بلاء. وأورد هذا الحديث قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني أن عدم سؤال الله عز وجل وعدم دعائه من أسباب غضبه سبحانه وتعالى. وإذا كان حصل ذلك استكبارا فيكون ذلك سوء إلى سوء وشر إلى شر. والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الذين سيستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وذكر الدعاء وقال: يستكبرون عن عبادتي، والدعاء هو العبادة كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا، الحديث الذي بعد هذا. والحديث في إسناده رجل يعني متكلم فيه، ومنهم من ضعف الحديث بسببه، ومنهم من حسنه بكون بعض أهل العلم قال: لا بأس به، وأبو زرعة وكذلك ابن كثير قال: لا بأس بالحديث بهذا بإسناده. وأيضا ما جاء في يعني معناه ما يدل عليه، مثل ما جاء في السورة نفسها: قربكم عيوني في القرآن، قربكم عيوني أستجيب لكم. وبعض العلماء ضعف الحديث بهذا الرجل الذي يعني لم يعني يروي عنه إلا هذا الرجل الذي جاء في الإسناد وانفرد بالرواية عنه، فيكون في حكم المجهول. وبعض العلماء حسن الحديث بكون بعض العلماء قال: لا بأس به، ولي يعني ما يؤيده من كون عدم الدعاء إنما هو أنه ترك لأمر طلب منه فيكون ذلك سببا لغضب الله عز وجل.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد عن وكيع عن أبي المليح المدني
هو
ثقة أخرج البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي صالح
قال: لين الحديث.
نعم.
لين الحديث.
نعم. لين الحديث أخرج البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
وقع في بعض النسخ بعد هذا الحديث قال ابن ماجه: سألت أبا زرعة عن أبي صالح هذا، قال: هو الذي يقال له الفارسي وهو خوزي ولا أعرف اسمه.
يعني هذا الكلام كله يتعلق بمعرفته، بكون اسمه أنه لا يعرف اسمه، وأنه قال له كذا، يعني ومعرفة أبو صالح من هو. وبهذا يتبين أن أبا هريرة يعني يروي عنه ثلاثة يقال لهم أبو صالح مشهور بكناهم، أبو صالح ذكوان السمان الذي هو كثير رواية عنه وثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبو صالح بادام مولى أم سلمة وهو ضعيف، وهذا الرجل الذي هو الخوزي وهو يعني وهو لين الحديث. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن ذر بن عبد الله الهمداني عن يوسيع الكندي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم،
ثم ذكر هذا الحديث عن
نعمان بن بشير
عن نعمان بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا يبين لنا عظيم شأن الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة يعني دعاء وغير دعاء، لكن هذا يبين عظم شأن الدعاء وأنه يعني من أهم العبادات وأعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي سؤاله واللجوء إليه وسؤاله من خير الدنيا والآخرة، وأن المسلم يفزع إلى ربه في جميع أموره، يرجوه ويخافه، يرجو منه كل خير ويسأله السلامة من كل شر يعني في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فيعني الدعاء عبادة والعبادة تكون خالصة لله، وكذلك الأعمال الأخرى الرغبة والرهبة والتوكل والاستعاذة والاستعانة والاستعاذة، كل هذه من أنواع عبادة، لكنه نص على الدعاء وأنه هو العبادة لعظيم شأنه ولأهميته. نعم. ثم قرأ بكم ادعوني أستجيب لكم، ادعوني أستجيب لكم، يعني أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وقال عن الذين يستكبرون عن عبادة أنهم سيدخلون جهنم الآخرين.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن الأعمش عن ذر بن عبد الله الهمداني
ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن يسيع الكندي
وهو
ثقة البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن النعمان بن بشير
رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو
مثلا عن النعمان بشير قال
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النعمان بن بشير هو من صغار الصحابة، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنين، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، ومنها أحاديث صرح بها بالسماع، وحديث الحلال بين والحرام بين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وكذلك أيضا ما جاء فيه قال أو عن، كل ذلك محمول على السماع، لأنه من الصغار الذين أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من الصغار الذين لم يصلوا إلى حد الأخذ كالذي عمره سنة أو سنتين أو ثلاث، بل هذا عمره 8 سنوات حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء إن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فروايته معتبرة، كما أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن روايته معتبرة. وهذا مثل ما جاء في حديث هرقل في قصة أبي سفيان رضي الله عنه، فإنه يعني كان يعني يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كان يعرفها في قبل أن يسلم، وقد حدث بها هرقل وحدث بها يعني كان أخذها في حال كفره، أخذها في حال كفره وعرف ذلك في حال كفره، فما يأخذه الكافر في حال كفره ويؤديه بعد إسلامه، وكذلك ما يأخذه الصغير في حال صغره ويؤديه في حال كبره، كل ذلك من الأمور المعتبرة.
قال حدثنا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء.
ثم ذكر هذا الحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء, وهذا يعني يكون في الأقوال, يعني في الأقوال يعني يكون الإنسان يدعو الله عز وجل ويرجوه ويخافه ويسأله من خير الدنيا والآخرة, هذا شيء عظيم عند الله عز وجل, لأنه امتثال لما أمر الله تعالى به من كون الإنسان يدعو ربه ويسأله ويرجوه ويخافه, فهو دال على عظيم شأن الدعاء عند الله عز وجل, وأن المسلم عليه أن يكون داعيا راجيا سائلا الله عز وجل دائما وأبدا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي داود
وهو سلمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عمران القطان
وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن أبي الحسن
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا علي بن محمد سنة 31 و200 قال حدثنا وكيع في سنة 95 و100 قال حدثنا سفيان في مجلس الأعمش منذ 50 سنة قال حدثنا عمرو بن مرة الجملي في زمن خالد عن عبد الله بن الحارث المكتب عن قيس بن طلق الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه رب أعني ولا تعن علي, وانصرني ولا تنصر علي, وامكر لي ولا تمكر علي, واهدني ويسر الهدى لي, وانصرني على من بغى علي, رب اجعلني لك شكارا, لك ذكارا, لك رهابا, لك مطيعا, إليك مخبتا, إليك أواها منيبا, رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. قال أبو الحسن الطنافسي قلت لوكيع أقوله في قنوت الوتر؟ قال نعم.
ثم ذكر باب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني ما يعني أحاديث أو أدعية كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم, يعني من دعائه الذي كان يدعو به, وهذا هو الذي يضاف إليه قال كان الرسول يدعو يقول كذا, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأدعية منها ما يكون دعاء منه ومنها ما هو تعليم, يعني يقول قولوا كذا هذا تعليم, وأما كون يقول كان رسول يدعو فيقول كذا وكذا هذا من أدعيته صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها. هذا الباب معقود لذكر جملة من الأحاديث المشتملة على دعائه صلى الله عليه وسلم ربه, وأورد هذا الحديث الطويل عن
ابن عباس
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه رب أعني ولا تعن علي,
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يعني يدعو بهذا الدعاء يقول رب أعني ولا تعن علي, يعني أعني على أعدائي وعلى من يؤذيني ومن يلحق الضرر بي, ولا تعن علي يعني لا تعن غيري علي بحيث يحصل منه الضرر لي, فأعني ولا تعن علي, و
وانصرني ولا تنصر,
وانصرني ولا تنصر علي, يعني انصرني على أعدائي ولا تنصر أعدائي علي, وامكر لي ولا تمكر علي, يعني امكر لي يعني معناه أن 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 أنه يوفقه لأن يحصل منه الأشياء التي يتخلص بها من شر الأشرار, وألا يمكر عليه بحيث يعني يكون غيره يتسلط عليه ويحصل منه له ما يؤذيه. وفي هذا والله عز وجل متصف بالمكر من صفاته أنه يمكر، ومكره يليق بكماله وجلاله. نعم. وهذا الذي يعني امكر لي يعني فيما يتعلق، هذا من آثار الصفة، هذا من آثار الصفة، لأن الصفة تقوم بالذات ولها آثار تكون في المخلوقات. نعم.
واهدني ويسر الهدى لي.
واهدني يعني اهدني للصراط المستقيم، واهدني لكل خير. ويسر الهدى لي يعني يسر أسباب الهدى لي، بحيث أن أفعل الأسباب التي توصل تجعلني مهتديا وأن أكون مستقيما. يعني فهو يسأله الهدى وأن ييسر له، ييسره له، واهدني ويسر الهدى لي. نعم.
وانصرني على من بغى علي.
وانصرني على من بغى علي، يعني هنا احنا قال انصرني ولا تنصر علي، وهذاك عام، وهنا قال على من بغى علي. نعم.
رب اجعلني لك شكارا.
شكارا يعني على النعم، يعني يعطيها عز وجل النعم فيشكر عليها، والشكر عليها يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يعني يكون بالقلب أن يكون مستحضرا يعني هذه النعمة، ويعني معترفا بها، وكذلك باللسان يشكر الله عز وجل عليها بلسانه ويحمده سبحانه وتعالى على ذلك، وفي جوارحه بأن يستعملها في طاعة الله عز وجل، يعني النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه شكر الله عز وجل عليها أن يستعملها في طاعته، سواء كانت بدنية أو مالية، إن كانت مالية يستعملها في طاعة الله ولا يستعملها في معصيه، وكذلك البدنية يستعمل بصره في طاعة الله ولا يستعمله فيما حرم الله، والسمع كذلك، والصحة كذلك، واليدين كذلك، والرجلين كذلك، وسائر أعضاء الإنسان يستعملها فيما يعود عليه بالخير ويبتعد من استعمالها فيما يعود عليه بالضرر. فشكر الله عز وجل على هذه النعمة استعمالها في طاعته سبحانه وتعالى.
لك ذكارا.
لك ذكارا يعني باللسان يذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل يعني بالثناء عليه وبدعائه واستغفاره.
لك رهابا.
رهابا يعني يخاف، يرهب الله عز وجل، يعني يعبد الله رهبة ورغبة، يعني كما يعني يخاف عقاب الله ويرجو ثواب الله، يعني راغبا راهبا، راغبا فيما عند الله، راغبا فيما عند الله من الثواب والأجر، وراهبا مما عند الله من العقوبة.
لك مطيعا.
لك مطيعا، مطيعا مستسلما منقادا، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار ويعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إليك مخبتا.
إليك مخبتا يعني خاضعا مستسلما لله سبحانه وتعالى.
إليك أواها منيبا.
إليك أواها منيبا يعني رجاعا إليه، منيبا إليه.
ربي تقبل توبتي.
ربي تقبل توبتي يعني يتوب الله عز وجل ويسأله أن يتقبل توبته، يتوب الله عز وجل ويسأله قبول التوبة، يتوب الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي ويسأله قبول التوبة.
واغسل حوبتي.
واغسل حوبتي يعني الخطيئة، يعني يغسلها بأن تذهب ولا يبقى لها وجود، كالشيء الذي يغسل بالماء فلا يبقى له وجود.
وأجب دعوتي.
وأجب دعوتي، أجب دعائي وسؤالي إياك.
واهدي قلبي.
واهدي قلبي يعني بحيث يكون قلبه على 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 هدى وعلى صراط مستقيم، ونص على القلب لأن القلب إذا اهتدى اهتدت معه الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
وسدد لساني.
وسدد لساني بأن يكون لا يجري عليه إلا خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني يسدد لسانه بأن لا يجري عليه إلا الخير، لا يجري عليه إلا الخير، هذا هو التسديد، يعني يسدد ويوفق ويكون كلامه سدادا وكلامه على السداد، ويكون قوله قولا سديدا يعني سائرا على ما يرضي الله عز وجل. نعم. وشد لساني
وثبت حجتي،
وثبت حجتي، ثبت حجتي، وهو يعني الحجة التي يعني يدلي بها الإنسان ويأتي بها الإنسان، وذلك بأن يعني تكون حجته بأن يكون مستقيما على أمر الله وممتثل لأمر الله، فتكون حجته عند الله عز وجل قوية وثابتة، ويكون مثبتا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
واسلل سخيمة قلبي،
واسلل سخيمة قلبي يعني ما يكون فيه من الحقد ومن الغيظ، بأن يكون صافيا نقيا يعني ليس فيه الحقد وليس فيه الغيظ، كما قال الله عز وجل والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
قال حدثنا علي بن محمد سنة 31 و200.
هذا مسلسل بالزمان أو بالتاريخ، يعني في أكثر مواضعة مسلسل بذكر التاريخ. نعم.
عن وكيع في سنة 95 و100.
نعم، يعني هذا يروي عنه ويذكر التاريخ، وهذا يروي عن من فوق ويذكر التاريخ، وهكذا.
عن سفيان في مجلس الأعمش منذ 50 سنة.
نعم.
عن عمرو بن مرة الجملي في زمن خالد،
يعني أحد الأمراء.
عمرو بن مرة،
عمرو مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن الحارث المكتب،
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن طليق بن قيس الحنفي،
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد الترمذي وأبو داود والنسائي في عام اليوم والليلة وابن ماجه.
نعم.
عن ابن عباس،
نعم،
بعض النسخ قيس بن طلق الحنفي،
قيس بن طلق،
ويقول البشار في التحفة طليق ابن قيس الحنفي. شعيب.
نعم.
قال أبو الحسن الطنافسي قلت لوكيع أقوله في قنوت الوتر؟ قال نعم.
يعني قال أبو الحسن الذي هو علي بن محمد شيخ ابن ماجه، قلت لوكيع عن شيخه أقول هذا في قنوت الوتر؟ قال نعم.
استفاد منها الزيادة أن جائزة في الوتر على ما ورد.
نعم، بس ما في يعني هذا كلام وكيع، بس ما أدري إيش المستند للوكيع، هل فيه يعني شيء يعني ومعلوم أن الوتر أو قنوت الوتر يدعى به يعني بالشيء الذي ورد، وإذا أتى بشيء آخر يعني من غير أن يطيل على الناس إذا كان إماما فلا بأس بذلك، لكن هنا كلام وكيع أنه قال، لكن ما في شيء يدل على أنه جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أن الوتابة في قنوة الوتر، ما علم شيء، يعني الكلام الذي قاله وكيع لا أدري ما هو مستنده. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتت فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها ما عندي ما أعطيك، فرجعت فأتاها بعد ذلك فقال الذي سألت أحب إليك أو ما هو خير منه، فقال لها علي رضي الله عنه قولي لا بل ما هو خير منه، فقالت فقال قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي هريرة،
عن أبي هريرة أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنها تسأله خادما، فقال ما عنده يعني شيء يحقق لها رغبتها، ثم إنه جاء إليها ويعني وهي عند علي وعندها علي، فقال الذي سألت هل هو خير لك أو
الذي سألت أحب إليك أو ما هو خير منه،
الذي سألت هل هو أحب إليك أو ما هو خير منه، الذي سألت هو الخادم هل هو أحب إليك أو هو شيء أو أحب إليك شيء آخر هو أحسن منه أو خير منه. فقال لها علي قولي الذي هو خير منه، يعني أنها تريد ما هو خير مما سألته. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء الذي تدعو به، وهذا يعني يدل على يعني أن ذكر الله عز وجل وأنه يعني يكون فيه يعني من أسباب قوة الإنسان، وأنه يعني وإن لم يحصل له من يخدمه فإن الله تعالى يعينه ويقويه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى هذا الذكر وإلى هذا الدعاء، وهنا أورده في باب ذكر النبي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تعليم لفاطمة أن تدعو بهذا الدعاء، لكنه جاء من دعائه كما سيأتي يعني عند المصنف أنه كان يقول عند نومه، أنه كان يقول عند نومه هذا 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 الدعاء في الحديث سيأتي عند المصنف، وهو وهناك هو الذي يطابق الترجمة، يعني الذي جاء هناك مكانه كان يدعو به هو الذي يطابق باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أما اللفظ الذي أورده المصنف هنا وليس فيه التنصيص على كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به لا يطابق الترجمة. أشغال الحديث الدعاء قال قولي
اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم،
يعني هذا ثناء على الله عز وجل وتعظيم له وتمجيد بين يدي الدعاء وتوسل إليه عز وجل بأسمائه وصفاته، توسل إليه بأسمائه وصفاته، وهذا من أسباب قبول الدعاء، يعني يكون الإنسان يسأل الله عز وجل ويثني عليه ويعظمه ويمجده قبل أن يدعو الله عز وجل. ثم جاء اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافهم ومنزل التراث، يعني الحديث الذي فيه يعني أنه يسأل بربوية لجبريل وميكائيل، يعني يسأل الله عز وجل، فالتمهيد للدعاء بالثناء على الله عز وجل، وكذلك التمهيد للدعاء بذكر التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، يعني هذا مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في هذا الحديث وحديث اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني المقصود من الحق بإذنك إنك تهدي ما تشاء إلى صراط مستقيم. فإنه أتى بهذه الأوصاف والثناء على الله عز وجل بين يدي قوله اهدني لأخذ من حق بإذنك إنك تهدي ما تشاء إلى صراط مستقيم. وهنا في هذا الحديث قال اللهم رب
السماوات السبع ورب العرش العظيم،
اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، التي هي يعني من أكبر المخلوقات ومن أعظم المخلوقات التي يعني خلقها الله عز وجل. نعم،
ربنا ورب كل شيء،
ربنا ورب كل شيء، يعني رب العباد ورب كل شيء، لأنه ذكر أول ربوبيته للسماوات والعرش العظيم، ثم ذكر رب ربوبيته للعباد، وعطف على ذلك بأنه رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه، العرش وغير العرش والسماوات والناس وكل المخلوقات رب كل شيء.
منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم،
منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، يعني وهذه من 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 يعني من من الأشياء التي يتوسل بها إلى الله عز وجل، وهذا يدل على أن الله عز وجل عالم وأنه فوق العرش، لأن تنزيلها من عنده يعني دال على علوه، وأيضا دال على أنها من كلامه وأنها منزلة غير مخلوقة، يعني التي هذه الكتب الثلاثة التي هي أشهر الكتب السماوية التي هي التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن العظيم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
أنت الأول فليس قبلك شيء.
ثم أيضا ذكر ثناء الله عز وجل بأسمائه أو بأربعة من أسمائه، وهو أنه الأول الذي ليس قبله شيء، الذي سبحانه وتعالى كان ولا بداية له، والمخلوقات كلها لها بداية ولها أول ولها آخر، والله تعالى لا أول له ولا آخر له، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، لأنه عال على كل شيء وقاهر لكل شيء وعال على كل شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا يخفى عن الله عز وجل شيء، بل هو مطلع على كل شيء، يعني فلا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وكذلك أيضا كونه يعني بطن الأمور وعرف خباياها وخفياتها، يعني ولهذا قال الباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا يعني شيء يستر عن الله عز وجل، بل هو مطلع على كل شيء، وهو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. والباطن ليس اقضي
عنا الدين وأغننا من الفقر،
هذا هو الدعاء الذي بعد هذا التمهيد الطويل والثناء على الله عز وجل بين يدي هذا الدعاء، اقضي عنا الدين، يعني أن الحقوق التي علينا للناس يسأل الله عز وجل أن يقضيها عنهم وأن يسلمهم من الديون وأن يغنيهم من الفقر، وأن يغنيهم من الفقر بحيث يعني لا يحتاجون إلى استدانة، والفقر يعني يدعو الإنسان إلى أن يستدين لأنه ليس عنده شيء، وإذا أغناه الله عز وجل من الفقر وحصل له الغنى فإنه لا يحصل عنده حاجة إلى أن يستدين من غيره.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن أبي عبيدة
وهو
ثقة رجل مسلم وداود النسائي بن ماجه.
نعم. عن
أبيه
وهو
ثقة رجل مسلم وداود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم. وقد مر ذكرهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها التسبيح 33 والتحميد والتكبير،
هذا جاء
يعني يكون هذا بالإضافة،
يعني جاء هذا وجاء هذا عند النوم، ذكر عند النوم، وهذا الحديث ذكر جاء في الذي سيأتي عند المصنف أنه يقول عند النوم نفس الحديث الدعاء عند المصنف بعد أبواب.
الأخ يسأل عن مسح الوجه بالدعاء بعد الدعاء، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ما حكمه؟
يعني بعض العلم قال ورد فيها حديث كلها ضعيفة، ومن أهل العلم من قال إنها ترتقي إلى الحسن، ومنهم الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وقد ذكر ذلك، ولكن ذكر غيره كشيخ الإسلام تيمية وغيره بأنها كلها ضعيفة ولا تقوى إلى أن تصل إلى حد الحسن، وأن الإنسان على هذا يرفع يديه ويدعو ولا يمسح وجهه.
البعض يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع المصيبة، هل ينكر عليه لأنها استعانة، هل ينكر عليها أو لها وجه؟
والله يعني ذكر الله عز وجل عند المصائب وغير المصائب، لأن كل شيء يعني هذا الذكر يؤتى به في كل وقت ولا ينكر، وإنما يؤتى بها في كل وقت وفي كل حين، إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو قال إن الله راجعون كل ذلك حق، يعني بقى من بقي وهلاك من هلاك ومات، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته.
البعض يجتزئ فيقول لا حول الله،
لا هذا غلط، هذا لا حول الله هذا غلط، هذا كيف يكون لا حول الله، هذا كلام يعني غير مفيد،
يقول هذا مسافر زائر يقول أعلم أن سنن الرواتب تسقط عن المسافر، لكن هل هنا لخصوصية هذا المسجد بمضاعفة الصلاة فيه لها ميزة أو الحكم عام لجميع المساجد؟
أولا إذا كنت ستبقى في أي بلد أكثر من 4 أيام عند دخوله فحكمك حكم المقيمين. إذا دخلت بلدا سواء المدينة أو مكة أو أي بلد في الدنيا وأنت عازم عند دخوله أنك ستبقى أكثر من 4 أيام فحكمك حكم المقيمين، وتصلي الرواتب. وكذلك أيضا لو كنت أقل من 4 أيام ولكن تصلي مع الناس الجماعة، لا سيما إذا كنت في البلد الحرام وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تضاعف فيه الصلوات، وأن الصلاة خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام، فأنت تكثر من النوافل، تأتي بالرواتب وبما أمكنك من النوافل، لأن هذا موسم مواسم الآخرة لا تظفر به ولا تحصل عليه متى شئت، والمدة التي تبقاها قليلة، فأكثر من الصلوات وصلي الرواتب وغير الرواتب.
يقول عندي ساعة يدوية وعليها علم لإحدى الدول الأوروبية على شكل وفيه شكل صليب، هل يجوز لبسها؟
امسح الصليب والبسها.
يقولون إن كلمة الذات لم ترد في القرآن والسنة فلا يصح إطلاقها على الله، ما رأيكم؟